أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في نخبته، قال: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. أنهينا في المحاضرة السابقة الحديث عن الخبر الشاذ، فابتدأ وقال: ومع الضعف، لأن هناك إذا كان الراوي ثقة فحينها المخالفة تكون من إيه؟ من شاذ، والموافقة تسمى بالمحفوظ. وتحدث أيضا، لعلنا نقرأ اليوم مشيئة الله تبارك وتعالى، أيضا ما يختص بباب الاعتبار والمتابعات والشواهد يأتي معنا. قال: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. سبق وقلنا زيادة الثقة إن كانت مقبولة سميت بالإيه؟ بالمحفوظ وبالمعروف، صحيح؟ وإن ردت الزيادة فتسمى حينها بالشاذ إن كان الراوي ثقة، وبالمنكر إن كان الراوي إيه؟ ضعيف. هذا ما ضبطه من؟ الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر، هذا مذهبه. وإحنا فصلنا القول في المحاضرة السابقة في هذا الباب. المنكر، مصطلح المنكر: مع الضعف فالراجح المعروف، خلاص لا إشكال، ومقابله ليه؟ المنكر. يبقى المنكر عند الحافظ هو مخالفة الضعيف لمن؟ للمقبولين، سواء كانوا ثقات أو إيه أو غيره. يبقى مخالفة الضعيف عند الحافظ تسمى بالإيه؟ بالمنكر. مصطلح المنكر ده من المصطلحات الشائعة التي لابد أن يضبطها طالب الإيه؟ طالب العلم، مثل الشاذ. وكذلك المحفوظ، يقولون هذا خبر محفوظ، أو ربما أطلق المحفوظ على إيه؟ على ما فيه بعض، يعني يقصدون الحديث نفسه معروف ثابت، يعني إسناده معروف عند الناس، لكنه منكر ضعيف أيضا، وأتينا بمثال في المحاضرة السابقة. الشاهد أن الضعيف إذا خالف فيسمى عند الحافظ إيه؟ ها؟ منكر. والثقة إذا خالف يسمى عند الحافظ شاذ. تعال نشوف مصطلح المنكر ونفعل معه كما فعلنا في إيه؟ في الحديث الشاذ. المنكر النون والكاف والراء أصل صحيح يدل على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب، هكذا قال ابن فارس. وكما ننبه مرارا، لا تستهين بالتعريف اللغوي لأفراد العلوم، لابد أن تضبط التعريف اللغوية. اعلم المنكر عند أهل اللغة إيه؟ هذا شيء هام، لأن بعض أهل العلم يستخدمون بعض الاصطلاحات بمعناها اللغوي وليس بمعناها الاصطلاح. ولهذا إذا يعني ضبطت هذا الباب وميزت بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاح، لأن العلم يعني أغلبه بهذه الطريقة تعاريف واصطلاحات، فإذا وينبني عليها عمل، لأننا إذا فسرنا المصطلح بتفسير انبنى عليه أعمال. تصور معي لو أنك فسرت المنكر بأنه صحيح، ماذا ينبني عليه؟ ينبني عليه أنك كلما سمعت إمام من الأئمة يقول هذا حديث منكر عملت به، صح؟ يبقى ضبط الاصطلاحات مش شيء فرعي أو شيء يعني طبيعي، لا، شيء هام. يبقى المنكر خلاف المعروف، خلاف الشيء المعروف. كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فيسمى عندهم إيه؟ عند أهل اللغة يسمى عندهم منكر، هكذا قال ابن منظور في لسانه. يبقى أصل النكارة إنكار الشيء هذا عدم قبول القلب له أو عدم قبوله، هذا في اللغة. أما بالنسبة إلى بعض الصلاحات فكما سلف خلاص عرفنا مذهب الحافظ بأن مخالفة الضعيف للثقات أو للمقبولين هذا هو المنكر عند من؟ عند الحافظ. طيب هيا بنا نمر مرور الكرام كما فعلنا في الشاذ، في بعض الاصطلاحات نفعل معها هذه الطريقة وبعض الاصطلاحات نمر عليها. ليه؟ لأن يعني الثمرة من وراء جرد تعريفات العلماء من وراء قليلة، لكن بالنسبة إلى الشاذ والمنكر ينبني عليه إيه؟ ينبني عليه أحكام كثيرة. من التعريف المشهورة التي تناولها أهل العلم بالمذاكرة والمناقشة والشرح تعريف البرديج. البرديج له تعريف وكلام على الخبر الايه؟ على الخبر المنكر، نقله عنه الإمام ابن الصلاح وكذا الحافظ ابن رجب عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. يقول ابن الصلاح: بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديج الحافظ أنه يعني المنكر يعني الحديث الذي ينفرد به الرجل، الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه عنه أو منه ولا من وجه آخر. نشرح هذا الآن. ونقله أيضا ابن رجب فقال: ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد للمنكر. طبعا ابن رجب يقول هذه الكلمة بفهم الآن، يعني لم يقف خلاص قضي الأمر، يبقى لم يقف. قال: إلا ما ذكره أبو بكر البرديج الحافظ وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل، وتعريفه هو أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو من التابعين عن الصحابة ولا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث يعني إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا. تعال الأول نشوف تفسير هذا التعريف من قبل ابن الصلاح. ابن الصلاح فهم الأول كده، وأنا أشدد في هذه المسألة مسألة فهم العلماء يا إخواني، لما يكون في مصطلح انظر كيف فهم العلماء هذا الايه هذا التعريف، تعريف البرديجي متناول في كتب المصطلح. كيف فهموا؟ ما الذي فهموا ما الذي فهموه من تعريف البرديجي؟ ابن الصلاح فهم أن البرديجي يطلق النكارة على التفرد المطلق. فهم منكر عند البرديجي يعني أي حديث فيه تفرد مطلق يسمى منكر. فالمعنى أن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق يسمى عنده إيه؟ منكر. قال ابن الصلاح: فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل، وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. يعني بيقول البرديجي هذا هو تفسيره، وهذا الكلام وهذا الإطلاق موجود في كلام مين؟ المتقدمين. يعني البرديجي لم يحدثه. طيب ده إذا فهمنا منه هذا إن تفرد الثقة عن الثقة يسمى إيه؟ يسمى منكر، ولا يوجد متابعات ولا شواهد لهذا. طيب فهم ابن رجب، قال ابن رجب ذكر هذا الكلام، شوف البرديجي ذكر هذا الكلام في سياق مين؟ قال ذكر هذا الكلام في سياق إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا كالتصريح بأن كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر، كما قال الإمام أحمد حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع ولو هبته منكر. طيب ثم قال: فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن أبي سلمة وهمام وأبان والأوزاعي ينظر في الحديث، فإذا كان الحديث يحفظ من غير طريقه مع النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أنس بن مالك من وجوه أخرى لم يرفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا. يبقى فقه ابن رجب أن البرديجي يطلق النكارة على كل حديث يتفرد بمتنه، كل حديث يتفرد بإيه؟ بمتنه، بحيث لا يروي أو لا يروى إلا من طريق هذا الإيه؟ هذا الرجل. وهذا الفهم فيه تساوي مع فهم مين؟ ابن الصلاح، وإن كان كلامه له وجه آخر، وهو أن تفرد من لا يحتمل، لما قال فأما حديث قتادة التي يرويها الشيوخ، وإحنا تحدثنا على إيه؟ مصطلح الشيوخ، وقلنا ثقة الإمام الثقة شيء، وشيوخ الثقات شيء آخر، لأننا قد لا نقبل بعض تفردات شيوخ الإيه؟ الثقات، وهو مذهب المتقدمين. مفهوم إخوان؟ طيب، يبقى الفهم هذا موازي لفهم مين؟ ابن الصلاح. ضف عليه هذه الإيه؟ هذه النقطة، وهي مسألة تفرد الشيوخ، قد تؤخذ من كلام إيه؟ من كلام الإمام البرديجي. هذا فهم من؟ هذا فهم ابن الصلاح وفهم ابن رجب لكلام البرديجي. طيب، تعال ننتقل لإمام آخر، وهو الإمام مسلم. الإمام مسلم له حد وله تعريف للخبر الإيه؟ للخبر المنكر. أين هذا التعريف؟ حد عارف؟ مقدمة الصحيح، أحسنت، في مقدمة صحيح مسلم تكلم على الخبر المنكر، قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. كلام نفيس جدا، كلام نفيس. الإمام النووي طبعا هو الذي شرح ليه الصحيح، شرح المقدمة، شرح حافل وماتع، فهم إيه؟ من وراء هذا الكلام قسم الإمام النووي المنكر إلى قسمين: منكر مقبول ومنكر إيه؟ مردود. فقال: المقبول هو التفرد، حيث أن بعض أهل الفن أطلقوا على التفرد أنه ليه؟ أنه المنكر، وسماه المنكر ليه؟ المقبول. ومردود وهو المراد من عبارة مسلم، كويس؟ قال رحمه الله: هذا الذي ذكر، يعني مسلم، هو معنى المنكر عند المحدثين، يعني به المنكر المردود، فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحيث بحديث، وهذا ليس بمنكر مردود إذا كان الثقة ضابطا متقنا. يبقى فهم من كلام مين؟ مسلم، اللي فيه بعض علماء الحديث يطلقون على التفرد ها منكر، وقال إن هذا التفرد بأصله لا مش منكر ولا حاجة، ده مقبول، بس هم بيطلقوا عليه لفظ الايه؟ النكار. تنبهوا إلى هذا الذي أقوله، ثم سوف نبين الايه؟ ضابط هذا في آخر الكلام. طيب، والحافظ ابن حجر فهم ايه من كلام مسلم رحمه الله؟ الحافظ فهم أن الإمام مسلم قصد بالمنكر ها هنا رواية المتروك، فهم إن رواية المتروك تسمى إيه؟ منكرة، كويس؟ يبقى في هذا من باب الفائدة، وخذها هذه وهي هامة، أن الحافظ ابن حجر يقع في بعض الأخطاء لكن عنده أصل صحيح. ما معنى هذا؟ الأصل أنك حال وضعك الاصطلاح تعمل إيه؟ تستقرأ كلام المتقدمين ثم على أساسه تضع الاصطلاح، ولا تأتي إلى اصطلاحات موجودة فتفرق بينها حتى تضبط كل اصطلاح. يعني هم بيستخدموا الشاذ والمنكر في حديث الثقة، خلاص يبقى أنت تضبطه بإنه إيه؟ مخالفة الثقة برضو تسمى منكر، لكن ما تجيش تقول الشاذ خليه كذا والمنكر خليه كذا، عشان الشاذ والمنكر ما يدخلوش في بعض يتميزوا. الحافظ كان بيفعل هذا، وده برضو ايه؟ ليس بصحيح، لأننا سوف نحاكم العلماء على مثل هذا، وهذا ما وقع، كويس؟ لكن فيه أصل صحيح عند الحافظ ابن حجر، وأنه يستل المصطلح من كلام المتقدمين. جبناها منين دي؟ انه لما وضع في النخبة والنزهة ان الراوي المتروك يسمى حديثه ايه؟ منكر. دي جابها منين؟ دي جابها من مقدمة الامام مسلم. وهكذا كان يفعل ابن الصلاح. ابن الصلاح اتى بحد الحديث الصحيح من مقدمة ايه؟ من مقدمة الامام مسلم. يبقى هذا هو الاصل، لكن هذا الاصل قد يختلف في بعض الايه؟ في بعض الاحيان. طيب تعالى نرجع لكلام الحافظ. الحافظ يرى أن كلام الإمام مسلم يقصد بأن رواية المتروك تسمى منكرة. قال فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون، فعلى هذه رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة، وهذا هو المختار. مفهوم يا إخواني؟ طيب تعالى نمسك عبارة الإمام مسلم كده نمر عليها. وعلامة المنكر، وعلامة، وحد المنكر ولا وعلامة؟ فرق كبير بين اني اقول لك علامات الصحيح ان يكون، شوف الكلام اللي انا بقوله ده كلام مظبوط ولا كلام غير صحيح. وعلامة الصحيح ان يكون رواته ثقات. الكلام ده صح ولا غلط؟ ها صحيح؟ في مشكلة. وعلامة الصحيح ان يكون الرواة ثقات، صح ولا غلط الكلام ده؟ صحيح. في مشكلة باللي انا بقوله؟ وحد الصحيح أن يكون رواته ثقات، صحيح ولا غلط؟ غلط. حد أن يكون ثقات بس، فين الاتصال؟ فين انتفاء الشذوذ؟ فين انتفاء العلة؟ وهكذا كلام الإمام مسلم. فالإمام مسلم بيقول وعلامة من العلامات، وعلامة الايه؟ المنكر. طيب يبقى هنا أدي أول شيء، وعلامة المنكر، ويذكر الآن علامات المنكر وليس بحد تفصيلي جامع مانع للمنكر، لان المتقدمين ما يعرفوش ده، ما يعرفوش حكايه الحد الجامع المانع الذي لا يخرج منه ايه؟ اشياء لا يعلمونه، وانما يصفون الامر بايه؟ بصفاته، يذكرون الاصطلاح بصفاته، وده معروف. وهياتي بعض كلام الناس الان. وعلامه المنكر وقوله خالفت روايته روايتهم أو لم تكد روايته توافقهم، هنا قد ذكر قيدين أو صورتين. الأول المخالفة، ثانيا عدم المتابعة مع عدم إمكانية تحمل هذا التفرد. لو دققت النظر هتجد أن كلام البرديجي وكلام الإمام مسلم وكلام المتقدمين يجتمع كله مع بعضه، بس لو ركزت شوي، لأن الأصل اللي كلامهم واحد وتفسيرات الناس واحدة، بالأخص علماء الحديث. ولهذا منكر عند مسلم لازم يكون إيه؟ الآتي: علمت خالفت روايته وروايته، دي حال يبقى في مخالفة، أو لم تكد روايته توافقهم، يبقى ده في عدم إمكانية المتابعة لهم، دائما لا يتابع، يبقى هذا الرجل لا يتحمل هذا ليه؟ هذا التفرد. فاهمين يا اخواني؟ يبقى هو يتحدث عن مخالفة فقط؟ لا، في حاجة تانية. في واحد لا يطيق التحمل وحده، في واحد لا يستطيع أن يتحمل هذا وحده. أضرب لك مثال، لو احنا جلسنا طلبة علم كما هو الحال في مجلسنا هذا، فبعضكم والله يا أخي أنا لم أتي الآن إلى المحاضرة، عن أي شيء تحدث الشيخ؟ يقول تحدث عن الحديث المنكر، وذكر تعريف البرديجي وتعريف مسلم، وذكر فهم الحافظ ابن حجر إلى آخره. الكلام ده أنت هتقبله ولا مش هتقبله؟ أنت سمعته من فرد واحد، لكن صاحبنا ضابط ولا مش ضابط؟ طيب جه واحد، سألت واحد من القاعدين في المسجد، لا هو طالب علم الحكم بيصلي وخرج، أنت حضرت للشيخ الفلاني؟ حضرت له. إيه شرح إيه؟ ده شرح يعني كلام ماتع جدا في علم، في علم طيب جدا في الحديث، ويعني كان كلام ماتع. هل هذا تقبله؟ الأول ده ثقة، والثاني ثقة، ثقات، لكن شايف عندك بعض البراهين خلتك تقول ان الاول ده فعلا اقبل كلامه، واما الثاني فعندك بعض البراهين انه لا يقبل ايه كلامه، لا لكونه كذاب أو ضعيف، ولا لكونه عدم إنه غير ضابط، لا هو ضابط عارف اللي الشيخ جه وعارف اللي هو اتكلم في حديث لكن هو لا يعني. فكذلك بعض الرواة قد يروي ويكون ثقة وغيره، لكن تقع اختلافات في الأسانيد فيدخل حديث في حديث ومتن فيخالف كثيرا، ها فحين يقولون هذا روي ثقة نعم، لكن إذا تفرد أو هذا الروي إذا تفرد بخبر لا نستطيع أن نقبله. لماذا؟ لأن مثله صعب. لو جه صاحبنا ده وقال لك الشيخ أفتى بأن الناس في البلد الفلانية هؤلاء خرجوا من الملة، ها هتقدر تقبل كلامه وتحكم على هؤلاء الناس أنهم خرجوا من الملة؟ ها ممكن طالب العلم الأولاني تقبلها منه صح؟ لأنه عارف، وممكن يقول لك كمان يقول لك بأدلة ده هو قال كده عشان واحد واثنين وثلاثة، أما الآخر فمثله يقبل منه هذا الكلام؟ لا نستطيع أن نقبل منه، يا ليتها تكون وصلت إليكم. فالأمر فيه نوع من الايه من الذوق، علم الحديث فيه شيء من الايه من الفن، هو فن فعلا، فعاوز كده مش قواعد جامدة واحد زائد واحد يساوي اثنين، ها اثنين في اثنين باربعة، لا مفيش كده في علم الحديث، لازم يكون في شيء من الذوق. فهذا الراوي مثله إذا انفرد منكر، احنا عاوزين قواعد، صدوق حسن الحديث، ثقة حديثه صحيح، متروك حديثه منكر، ها دي قواعد عامة، لكن إذا طبقت بمثل هذه الصورة ثم يأتي المحققين بقى يحاكمونك على إيه؟ على هذا. فإذا كان الراوي قال فيه الحافظ صدوق في التقريب فلابد أن تحكم على الإسناد بأنه حسن إلى آخره، هذا كلام سفه، هذا كلام يعني لعب الصبيان، لا يصلح أصلا أن تفعل مثل هذا، هذه القواعد الجامدة لا، هذا يعني ممكن تقول شغل أكاديمي أو كل ما شئ، لكن مثل هذه الطريقة لا يحدث عند علماء الحديث. الشاهد مخالفة وعدم المتابعة مع عدم إمكانية التحمل. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، الغالب يبقى هو رجل متروك. هنا بقى فهم الحافظ من هذه الجملة إيه؟ يبقى هو بيتحدث على إيه؟ على المتروك، متروك الحديث، شايف رجل ترك حديثه فحديثه منكر، هكذا فهم الحافظ. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبول ولا مستعمله، بس خلي بالك ده برضه شيء، يبقى عندنا مخالفة وعندنا عدم إمكانية التحمل وعندنا الراوي المتروك الراوي الذي ترك، كل هؤلاء يسمى حديثهم منكر عند الإمام مسلم. وكما سلف في المحاضرة السابقة وتحدثنا على حد ابن الصلاح وقلنا أنه لم يعني يفرق بين الشاذ وبين الايه وبين المنكر، وهكذا في المنكر ابن الصلاح قسم المنكر إلى قسمين، حديث الفرد المخالف، تعالى ننتقل خلاص تركنا مسلم ننتقل إلى ابن الصلاح، ابن الصلاح قسم المنكر إلى قسمين، الحديث الفرد المخالف سواء كان رويه ثقة أو غير ثقة، والمخالفة هنا هي مخالفة التضاد لكما فسرها البعض بأنها مطلق التفرد تنبهوا. ثم الثاني الحديث الفرد الذي ليس فيه رويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يرويه، وهذا التفرد يسمى شاذ أو منكر عنده سواء، فهمنا؟ يبقى ابن الصلاح فيه تفرد مع المخالفة يسمى ايه؟ شاذ منكر، ها؟ تفرد من لا يحتمل يسمى شاذ منكر، لا إشكال عنده في الاصطلاحات. طيب أما الحافظ ابن حجر فيعني سبق وذكرنا ايه مذهبه، لكن طبعا الحافظ اعترض على ابن الصلاح فقال ليس في عبارته ما يفصل أحد النوعين من الآخر، يعني الشاذ والمنكر، ده كان اعتراض من الحافظ. يقول كده ابن الصلاح بهذا الحد أدخل إيه؟ الشاذ في المنكر. طيب أنا أقول إيه الإشكال؟ ما الإشكال إذا دخل الشاذ في المنكر يعني؟ إيه اللي هيحدث؟ هو إحنا هنضع الصلاحات لأنفسنا؟ طب من مثلا الحافظ فرق بين الشاذ والمنكر، ما الذي بنى على هذا؟ ضبطنا إحنا كمتأخرين الصلاحات لكن الغرض من مصطلح الحديث هو فهم إيه؟ كلام المتقدمين، فهيساء فهم مين؟ المتقدمين بهذه الطريقة. إذا وضعنا إحنا الصلاحات، قلت لك بقول لك إيه، تعالى نسيبك بقى من الكلام ده كله، إحنا عاوزين نضبط المصطلح شوية، فنسمي الصحيح ده كذا، ونسمي الحسن كذا، ونضبط الضعيف بكذا، ونضبط المنكر بكذا، والشاذ والمنكر بيخشوا ببعض، تعالى نفصلهم ونخلي ده كده وده كده، كلام طيب جدا ودراسيا ممتاز، لكن هل هذا له ثمرة؟ ليس له ثمرة في فهم كلام المتقدمين، بل يساء فهم الايه؟ المتقدمين. شايف؟ وهذا ما حدث بالفعل. ولهذا مسألة اعتراض الحافظ على ما قاله ابن الصلاح في التفرقة بين الشاذ والمنكر، وأن بهذه الطريقة يدخل الشاذ والمنكر، أقول لا إشكال، ويكون متقدمين استخدموا هذا الشاذ أو المنكر بمعاني كذا وكذا وكذا، لا إشكال في مثل هذا. فهذا يعني الاستدراك لا يعني ليس بالأهمية الكبرى. طيب، الذهبي أيضا في الموقظة له كلام جيد على المنكر، قال: من فرض الراوي الضعيف به وقد يعد مفرد الصدوق منكر. كلامه برضو موافق للمتقدمين. شايف؟ من فرض به الراوي الضعيف، قال لك ضعيف لازم يكون ايه؟ ضعيف، مع ان المتقدمين لا، المتقدمين قد يطلق على حديث الأوزاع الأخطاء مناكير، يقول لك ده منكر، هيأتي كلام أحمد لها. شايف؟ تفرد الثقة، قد أقبل بعض أحاديث ثقة مقبول، وأحمد يطلق على بعض تفردات الثقات ها مناكير، يقول هذه مناكير لا نقبلها. ليه؟ أصل الأصول مثله لا يتحمله، لازم يكون نقل عن إيه؟ عن غيره. طيب، يبقى الذهبي أيضا له كلام جيد جدا في مسألة الإيه؟ في مسألة التفرد. يا إخواننا هذا مبحث هام جدا والله، التفرد، لأن تفرد طبقة التابعين شيء، وتفرد تابع التابعين شيء، وتفرد المكسرين من رواة التابعين شيء، وتفرد من بعدهم شيء، حتى إن بعض الناس يقول خلاص تفردات طبقة مين؟ سفيان بن عيينة والثوري وغيره، هذه لا تقبل. كان بعض الناس يقول لا تقبل، أن لهم أن ينفردوا. إزاي دول؟ إزاي ينفرد يعني؟ ده الانفراد ده كان فين؟ كبار التابعين وغيرهم. شوف الحافظ الذهبي قسم الكلام على المفاريد، اختصره، هو انا مش عاوز اقراه كله لان الكلام يطول. شوف الطبقه الاولى، الحافظ الثقه المتقن، طبقه الاولى حافظ ثقه متقن، قسم هذا الحافظ الثقه المتقن انفراده، قسمه، قال: ان كان من الاتباع صح تفرده، وقبل وسمي صحيح غريب. إن كان من تابع التابعين صح تفرده، وقبل وسمي تفرده غريب. وإن كان ممن تأخر وتفرد مثل هذا لم يطلع عليه، وقد يوجد. قال لك أنا ما شفتش حكايات متأخرين دي، حديث فين الحديث ده؟ أنا الذي أرويه فقط. فين ده؟ الذهبي يقول لك شوف مع ساعة حفظ، يقول لك أنا لم أرى هذا، وقد يوجد. الطبقة الثانية، جمهور رجال الصحيحين، مش الأئمة الثقات الكبار، لا، اللي هم داخل الصحيحين، ودي ميزة ولا لا؟ ميزة للرجل إذا كان في الصحيحين. قال: هؤلاء ثقات لكنهم ليسوا أئمة. هو بيتحدث على جمهور الثقات دون الأئمة، تنبهوا، ليسوا أئمة، فيحتمل تفرد الطبقة العليا منهم، وكلما نزلت طبقة الراوي خف احتمال حال تفرده حتى تنكر أفراده، مع أنه من رجال إيه؟ الصحيح. شايبة، تنبهوا يا إخوة، مسألة النقد هذه مسألة هامة، أنه أنت بتدرس الحديث الذي تفرد من أي طبقة، والذي تفرد هذا في كتب الجرح والتعديل ماذا قيل فيه، وهل مثله يتفرد، وهل الذي تفرد به أصل من الأصول لم يتابع عليه، أم له من الشواهد الشيء الكثير. دي اعتبارات يضعها طالب العلم في إيه؟ في رأس حال دراسته لإسناد من الأسانيد. طيب، ده كلام نفيس جدا من إيه؟ من الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتجدوه عندكم في الملزمة بطوله، نصه وده تلخيصه. طيب، قام بعض الناس باستقراء مصطلح المنكر على لسان أئمة النقد، وخرج بما يلي: خرج أنهم يطلقون النكارة على صورتين: أن يكون أخطأ الراوي خطأ فاحش سندا أو متنا، سواء كان هذا الراوي ضعيف، ثقة، إمام، أي شيء، فهذا الخبر يسمى عنده إيه؟ عندهم منكر، طالما الخطأ ها ثقيل. وإن كان ثانيا أن يكون الراوي تفرد بما لا يعرفه النقاد معرفة يطمئن إليها قلبه، فيستفحشون هذا التفرد فيردونه. نلخص الموضوع بتاع الصلاح إيه؟ منكر ده، عشان مسألة ممكن بقى شايف كده الناس إيه؟ كله اتكأ فحاسس الموضوع ساح على بعض. منكر عند الحافظ ابن حجر، واحدة واحدة كده، منكر عند الحافظ ابن حجر مخالفة الضعيف لمين؟ للمقبولين. طيب خلاص، في مشكلة. البرديجي فهم منه أن مطلق التفرد يسمى إيه؟ منكر. الإمام مسلم حتى ذكر من علامات، هو ذكر حد المنكر ولا علامات المنكر؟ علامات. من علاماته عند المخالفة ها ويكون فيه تفرد من إنسان لا يطيق، ثم أن يكون صاحبنا هذا قد ترك إيه؟ تركت لكثرة مخالفاته، كل ده منكر عنده. ابن الصلاح ها جعل تفرد الضعيف، وإيه تاني؟ ها تفرد من لا يحتمل ومخالفة الايه؟ مخالفة الضعيف، كويس كده؟ تفرد من لا يحتمل والمخالفة. طيب الذهبي كذلك، لكن الذهبي فصل في مسألة الطبقات، فجعل تفرد الطبقات الأولى ليس كتفرد الطبقات الايه؟ التي بعدها، كويس؟ وكلما تأخرت الطبقات كلما ها لفظ النكارة قد يطلق على مثل هذه التفردات. مفهوم يا اخوانا؟ في إشكال في اللي احنا قلناه ده كله؟ يجتمع فيما يبدو كلام البرديجي لا ينطبق بحال على الثقة مطلق التفرد كده، لأن هذا لم يقل به أحد يا أخي، لم يقل أحد أن الثقة إذا تفرد فحديثه إيه؟ منكر، مش مطلقا لا، لكن بيكون ثقة في حديث لم يتحمله، يعني أتى في خبر من الأخبار وهو شيخ مثلا، شيخ ثقة، أو يكون ثقة دون الأئمة، أو يكون هذا الحديث من أخطائه وتفرد به، فحينها يطلقون عليه النكار. ضف إلى هذا ها ولا يميزون بين ضعيف وبين إيه؟ وبين ثقة، ده المتقدمين. ثم تفرد من لا يحتمل، هذا يسمى منكر. وطبعا من قبل المخالفات بالنسبة إلى الثقات وبالنسبة إلى الإيه؟ إلى الضعفاء، هذا يسمى أيضا منكر عند المتقدمين، وقد ذكرنا حد المنكر عند المتأخرين كالحافظ وإيه وغيره. أما طبعا حديث المنكر ضعيف ولا إيه؟ أو حد يقول لي مقبول الحديث المنكر؟ منكر، هو ظاهر المنكر أبدا منكر. يقول الحافظ، يقول الإمام مسلم: فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة، فالروايات المنكرة ها تطرح، وقال: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار. يبقى المنكر عند المتقدمين ده إيه؟ ما فيش حد يقول منكر بس يقصد منه مقبول، لا، منكر يعني غير مقبول. الربيع ابن خثيم يقول: إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره. في أحاديث تشوفها منورة، وفي أحاديث تشوفها إيه؟ مضلمة منكرة. يعني كنا نسمع الحديث، يقول أوزاعي: كنا نسمع الحديث ونعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف، فما عرفوا منه أخذنا وما أنكروا منه تركنا. المنكر عندهم ده شيء غير مقبول. قال الإمام أحمد: الحديث عن الضعيف قد يحتاج إليه في وقت. الحديث عن الضعيف هتحتاجه في وقت من الأوقات، والمنكر أبدا منكر. الحديث المنكر ماله؟ ها؟ منكر. ما تقوليش هنا يبقى الحافظ، يبقى الأحمد بن حنبل بيقول إن المنكر هذا هو رواية المتروك وليس رواية الضعفاء، فرواية الضعفاء دي شيء أخلاق. اللي ما احمد بيقصد بالمنكر هنا يقصد بالمناكير داخل فيها الايه الاخطاء. فاذا كان ثقه اذا كان راوي ضعيف وروى حديث ممكن يحتمل الحديث ده مع بعض الاصول العامه قد يقبل ونحتاجه ونعمل به حتى ان لم يوجد في الباب غيره كما هو مذهب احمد. لكن خطا الراوي ده يعمل به لما نعرف ده خطا؟ لا. اصل ايه معنى ضعيف يا اخوه؟ راوي ضعيف يعني ايه راوي ضعيف وضعفنا حديثه؟ ده راوي روى 100 حديث مثلا فاخطا في 30 40 حديث فعملنا ايه؟ هذا الراوي ضعيف. الله، يعني الضعيف ده لا يصيب ابدا؟ لا خلاص هو ضعيف، بس في احتمال ايه؟ احتمال اصابه، صح؟ ولهذا خليه على جنب. لو لقينا نعرف ازاي اللي هو اصاب، لو لقينا حديث زيه، لو لقينا قواعد الشريعه بتقول بهذا يبقى ده يبقى اصاب هنا، ممكن نعمل به. لكن لما اقول لك فلان ده اللي رواه ده خطا، هتقول لي قواعد الشريعه ماشيه ازاي؟ ما خلاص هو ايه؟ خطا، ثقه بقى، ضعيف، مطروق، قل ما شئت، المهم اللي هو ايه؟ منكر، فهذا لا يعمل به. ده مقصد الامام احمد. طيب، والامام احمد طبعا يعني اطلق النكار على التفرد، وفهم بعض اهل العلم ان هذا الاطلاق يقصد به ايه؟ يقصد به مطلق التفرد، ان احمد يطلق على احاديث الثقات اذا انفردوا فمنكره. والظاهر برضه الجمع بين كلام البرديجي ومسلم واحمد وغيره انه يقصد ان الاخطاء ونحوه حتى من الثقات حتى من الائمه قد يطلقون عليها ايه؟ لفظ النكار. وبعض اهل العلم يتحاشى اخطاء الثقات اخطاء الائمه فلا يطلق عليها لفظ النكاره وانما يطلق عليها لفظ، لان توقفت على كلام لاحمد في احاديث اخطا فيها الاوزاعي فقال منكره، هذا منكر، قال منكر اخطا فيه الاوزاعي هكذا. طيب يبقى هو بيطلق حتى على اخطاء مين؟ الائمه الكبار، ها، منكره. لكن الامام مثلا البخاري زي ما قلنا المره اللي فاتت لا يفعل هذا، يقول اخطا فيه فلان، وهم فيه كذا، يعني عباره البخاري دايما ايه فيها شيء من الايه من الرخص. طيب، ثم قال الحافظ عليه رحمه الله تبارك وتعالى: والفرد النسبي ان وافقه غيره فهو المتابع، وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. الاعتبار والمتابعات والشواهد، كم نوع؟ ها؟ كم نوع؟ ثلاثة، ها؟ ما أنا بقوله الاعتبار والمتابعات والشواهد، كم نوع دول يا عم الشيخ؟ ها؟ ثلاثة، صح كده؟ كله خايف، بص ده أنا بسأل كده يبقى في مكيدة. هم اثنين ومش ثلاثة. طيب، الإمام ابن الصلاح هو الذي ذكر هذا النوع في مقدمته، مقدمة ابن الصلاح، معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. فظن بعض الناس أن الاعتبار قسيم المتابعات والشواهد، هي ظاهرة كده بصراحة، ماشي. نبه الأئمة على أن قوله الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، قالوا إنه ليس قسيما لهما وإنما هو هيئة التوصل إليهما، يعني طريقة التوصل إلى المتابعات والشواهد، الطريقة اللي أنا ببذلها دي اسمها إيه؟ اعتبار، ماشي؟ دخل برضه في القسمة، لكن في متابعات وفي شواهد، ده المبحث الأساسي. طريقة البحث تسمى اعتبار. لما أقول لك خد اعتبر لي هذا الحديث، ابحث عن المتابعات والشواهد له، صح كده؟ زيها زي خرج لي هذا هذا الحديث، بس التخريج أوسع لأن فيه عزو لمصادر وفيه تتبع للمتابعات والشواهد. الاعتبار هو الهيئة أو الطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة هل شارك روي الحديث الفرد غيره أم لا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن اللي رواه؟ عمر. في حد تاني غير عمر رضي الله عنه؟ نبحث. وأنا ببحث دي اسمها إيه؟ اسمها اعتبار. شوف، هل شارك راوي الحديث الفرد ها غيره أم لا؟ في حد روى تاني غير عمر أم لا؟ وأنا ببحث كده اسمه إيه؟ اسمه اعتبار. كويس؟ أما المتابعة والشاهد فيمكن أن نعتبرهما قسمين مختلفين، وهذا هو الصحيح، فكل منهما يغير الآخر. المتابعة، خلي بالك، الحديث الذي يشترك رواته في لفظه تماما، سواء كان راويه صحابي واحد وعنه تفرع أو مع الاختلاف في الصحابي. والشاهد هو الحديث الذي يختلف رواته في لفظه تماما، سواء كان راوي الصحابي واحد أو مختلف. هذا الذي قلته مرجوح عند الحافظ. يعني المتابعات ها، إذا كان اللفظ واحد، حديث وحديث ألفاظ بس واحدة، تسمى إيه؟ وإذا اختلفت الألفاظ تسمى إيه؟ الصحابي واحد، ده مش الصحابي، مش قضيتنا. العبرة بالإيه؟ باللفظ. الحافظ لا يقول بهذا. الحافظ قال المتابعة إن اتحد الصحابي واختلفت الطرق عنه فهذه تسمى متابعة، والشاهد إن اختلف الصحابي فهو شاهد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. جبنا الحديث نفسه كده ها من رواية أنس، ده عند الحافظ يسمى إيه؟ شاهد. طيب جبنا الحديث عمر بن الخطاب، مين اللي بيرويه عن عمر؟ علقمة. طيب جبنا الحديث عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروحنا إيه؟ جبنا راوي آخر غير علقمة عن إيه؟ عن عمر. دي تسمى إيه؟ تسمى متابعة، لأن الصحابي واحد واختلفت عليه الطرق. يبقى إذا اختلف الصحابي يسمى شاهد. اتحد الصحابي ووجدنا من فوقه رواه ها طرق، هذه تسمى متابعة. عند ابن الصلاح ما يقولش كده. ابن الصلاح بيقول ايه؟ انما الاعمال بالنيات عن انس، انما الاعمال بالنيات عن عمر، ده يسمى ايه؟ متابعة. انما الاعمال بالنيات وجيه اختلف اللفظ لفظ اخر في النية يحوي نفس المعنى يسمى شاهد. شايف؟ هذا نظرة ابن الصلاح وهذه نظرة الحافظ ابن حجر. العلماء تحدثوا أيضا على أن المتابعة على قسمين، متابعة تامة وهي التي تحصل للراوي نفسه، الراوي الأدنى، ماشي، ومتابعة قاصرة وهي التي تحصل لشيخه، أي لشيخ الراوي. وجدنا متابعة للشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، خلاص زي بقى متابعة إيه؟ متابعة تامة. وجدنا عن الصحابي أو عن مالك فقط متابعة، فهذه تسمى متابعة إيه؟ قاصرة. وأنا ذكرت لكم أمثلة هنا في الملزمة على المتابعات، راجعوها تبعا حتى لا نطيل عليه. ثم قال الحافظ ابن حجر: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. الحافظ انتقل الآن إلى موضوع من الأهمية بمكان: المحكم، المتشابه، الناسخ والمنسوخ. وسبب أهميته كثرت وجوده في الأحاديث، فالحديث إما محكم وإما متشابه وإما ناسخ أو منسوخ أو غير ذلك. أهميته تبرز أيضا من ناحية العمل والأحكام الشرعية التي تنبني عليه. هذا الموضوع الذي تطرق إليه الحافظ هو الذي يسمى بتعارض الإيه؟ تعارض الأدلة. بعض المحدثين يفضل كلمة ظاهرا، يعني تعارض الأدلة إيه ظاهرا، وإلا فالأدلة النص من القرآن أو السنة، والحديث هنا عن السنة لا تعارض فيه. المحكم والمتشابه، الحديث الذي يعمل به إما أن يكون صحيحا أو حسنا، وهما إما أن يكون فيهما معارضة أو لا يكون فيهما معارضة. فالأحاديث التي ليست فيها معارضة وهي الأصل، هذه تسمى بالأحاديث الإيه؟ المحكمة. كويس؟ هذه التي تسمى بالأحاديث المحكمة. فالمحكم هو الحديث السالم من المعارض، أي حديث سلم من المعارضة فهو حديث إيه؟ حديث محكم لا إشكال فيه. الحديث الذي فيه معارضة ويمكن الجمع بينه وبين معارضه، هذا الذي يسمى مختلف الحديث. في علم كبير ضخم في علم السنة النبوية يسمى علم مختلف الحديث، الأحاديث التي ظاهرها ليه؟ ظاهرها التعارض. من مس ذكره فليتوضأ، إنما هو بضعة منك، صح؟ في تحس اللي فيه إشكال. العلماء يأتوا بهذه الأحاديث ويبينوا وجه الجمع بينها. فمختلف الحديث هو الحديث الذي اختلفت طرقه مع إمكانية الجمع بينها، اختلفت المفاهيم فيه واختلفت الطرق فيه ونحو ذلك. هذا طبعا في النقل أقصد، ولا أقصد في الأسانيد، لأن الأسانيد هذا شيء آخر. اختلف النقل فيه، يعني في مسألة من المسائل، مثل المثال الذي ضربه الحافظ ابن حجر، حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر مثلا، مع حديث فر من المجنون فرارك من الايه؟ من الأسد. هذه أحاديث ظاهرها التعارض، وجمع بينها الحافظ في النزهة وراجعه، لا إشكال في هذا. يبقى ده مثال حسن يصلح في مسألة مختلف الحديث. وصنف في هذا العلم الشافعي، له كتاب اسمه اختلاف الايه؟ اختلاف الحديث. الإمام ابن قتيبة له كتاب تأويل مختلف الحديث، وهذا الكتاب من أمتع ما تقرأ في حياتك، يعني مقدمة، اقرأ المقدمة بس، من أمتع ما تقرأ في حياتك في معارضة أهل العقل. مش في ناس دلوقتي شغالة بدماغها كده مع السنة؟ شوف ابن قتيبة، كان في ناس زمان زيهم كده برضه أيام ابن قتيبة، نفس العقلية يعني، بس أذكى من بتوع دلوقتي، يعني نقدهم إيه؟ يعارضوا السنة بالعقل برضه، خلي بالك نفس القصة اللي عندنا. فهو يتحدث عنهم ويناقش ويبين الآفات التي فيهم. وكتاب ضخم، الكتاب الأكبر عندنا الموسوعة الكبرى، كتاب الايه؟ الطحاوي. مشكل الايه؟ مشكل الآثار، هذا من أو شرح معاني الآثار، هذا من أمتع الكتب التي ايه؟ تقرأها في حياتك، يعني هذا سقف الفن إذا صح أن ايه؟ أن يقال. ثم علم الناسخ والمنسوخ، قال: وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ إن لم يمكن الجمع. خلي بالك، حديث لا معارض له يسمى محكم، حديث له معارض واستطعنا الجمع يسمى لا مختلف الحديث. علم خلنا في العلم، مختلف الايه؟ متشابه، اسمه علم ايه؟ مختلف الحديث. ثبت المتقدم والمتأخر يسمى ناسخ ومنسوخ. تعال بقى نشوف الناسخ والمنسوخ. النسخ يطلق في اللغة ويراد به الإزالة والرفع، وفي اصطلاح علماء الأصول هو رفع الشارع حكما متقدما بحكم آخر متأخر عنه. للعلماء طبعا في الناسخ والمنسوخ كلام طويل جدا، وكان من أبرع الناس فيه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، زكاه فيه الناس. وفي الأثر المشهور عن علي رضي الله عنه أنه مر على رجل يعظ الناس ويذكرهم أو يعلمهم، فقال: هل تعلم ناسخ الحديث ومنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وإيه؟ وهلكت. فعلم هام جدا، تنبهوا. ممكن تقول: طيب خلاص سهل الآن. لا، ليس بسهل. سمعنا من طلبة العلم من وقع في هذا في عصارنا، ممن يتصدرون للناس وغيره، فكان يحرم على الناس بعض الأشياء التي نسخت في السنة، كخلط الايه، كخلط الاطعمه بعضها في بعض والالتباس في بعض الاشياء، يظن اللي لسه الحكم ايه ما زال، هو منسوخ لماذا قرأ الحديث في فاتحه مسلم. فهذا العلم هام، فانت لا حال نظرك اذا مسكت حديث، مش الحديث ده يحتمل يكون منسوخ، صح؟ احتمالات دي، فمش اي حديث تاخذه وتلقيه للناس وتستلم منه فقه بنفسك، خليك يعني الجم نفسك شويه، على الاقل تثبت، هل هذا الحديث ثابت، هل هذا الحديث محكم، هل هذا الحديث غير منسوخ، هل هذا الحديث الفهم الذي فهمته فهم صحيح، هكذا يكون الايه، كذا يكون الانسان. لكن لا ياخذ حديث ويستلم منه فقه وحده وكذا، هذا لا يصلح. قال فالناسخ والايه والمنسوخ يعرف النسخ بامور، التصريح، التصريح في النص نفسه، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فإيه؟ فزوروها، ها؟ ناسخ ومنسوخ. ما يجزم به الصحابي، دي أشياء يعرف بها الناسخ والإيه؟ والمنسوخ. الصحابي يجزم بأن هذا الحكم حكم منسوخ، زي حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يبقى كان في بداية الإسلام إذا كلت حاجة اتحطت على إيه؟ على النار اتطبخت، ها؟ لازم تتوضى، ناقض من النواقض إذا كلت الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ها آخر الأمرين ترك هذا، يبقى الحكم الأولاني ده ماله؟ منسوخ. عرفنا إزاي؟ من نص الصحابة، من نص الصحابة، والنبي قال توضأوا مما مست ليه؟ مست النار، ده حديث، توضأوا مما مست النار. وبعدين جابر نقل أنه ها كان آخر الأمر أنه ترك هذا، يبقى ده منسوخ، الحديث الأول هذا منسوخ. طيب، من الأشياء التي يعرف بها الناسخ والمنسوخ الأكثر معرفة المتقدم والإيه والمتأخر، ودايما بيضربوا مثال يراجع برضو حكاية أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر ليه الحاجم والمحجوم، وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فحديث احتجم وهو صائم رويه مين؟ ابن عباس، ماشي. فحديث ابن ده على المسألة فيها نقاش، بس خليه كمثال، يعني دعنا نقول نتجاوز ونقول هذا ايه مثال. فافطر ليه او الحاجم محجوم احتجم وهو صائم، ها؟ اذا صحت هذه اللفظة فحينها هذا الراوي، هذا للرواية رواها من؟ ابن عباس، وقيلت في حجة الوداع، قيلت في حجة الوداع، كويس. لو قلنا الحديث معلول والصواب احتجم وهو محرم خلاص يبقى باظ المثال. خلينا ايه، خليه ثابت، ماشي، ثم نبحث لكم عن مثال اخر. فعرفنا ازاي الحديث الاول منسوخ والثاني ناسخ بمعرفة التواريخ، كويس يا اخواني. طيب، وفي كتب صنفت في هذا الباب، يعني عندنا كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي، وهو من أجود الكتب، عندنا كتاب لكنه لطيف صغير، إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه لابن الجوزي، وعندنا كتاب ابن شهير ناسخ الحديث وإيه ومنسوخه، هذا بالنسبة إلى السنة. ممكن تراجع هذه الكتب ففيها يعني أو بها يدرك الناسخ والمنسوخ. قال رحمه الله وإلا فالترجيح ثم التوقف، حديث لا معارض له يسمى محكم، حديث له مخالف وجمعنا بينه اللي هو متشابه ومختلف الحديث، حديث علمنا المتقدم ومتأخر فماذا؟ ناسخ ومنسوخ. لم نستطع أن نجمع بينهما ولم نستطع أن نجد الايه المتقدم ومتأخر وليس من باب الناسخ والمنسوخ. قال فالترجيح، ووجوه الترجيح كثيرة، بعضها يتعلق باللفظ، بعضها يتعلق بالراوي، بعضها يتعلق بالرواية نفسها، بعضها يتعلق بأمور حديثية وترجيحات ونحو ذلك. لكن خلينا نضع قواعد عامة كده يعني نفيدكم بها، منها أن يكون أحد الحديثين أقوى من الحديث الآخر بالنسبة إلى الصحة، الاثنين ثابتين لكن في واحد أصح، ده وجه من وجوه الترجيح. اوعى تفتكر اللي على طول كده لما يكون في معارضة في الحديث الأصح هو ليه، لا، مش الأمر ليس بهذه الصورة، ده وجه من وجوه الترجيح، قد نأتي يعني ونرجحه في بعض الأحيان. ثانيا أن الحديث الناقل عن الأصل مقدم على الحديث المبقي على الأصل. الحديث الناقل عن الأصل هو الذي يقدم لأن فيه مزيد علم وزيد إثبات. أن الحديث المحرم مقدم على الحديث المبيح، النافي مقدم على المثبت، القول مقدم على الفعل، المنطوق مقدم على المفهوم. دي وجوه، ووجوه كثيرة جدا ذكرت في وصلت ل ممكن توصل لخمسين وستين وجه من وجوه الترجيح. مفهوم يا إخواني؟ هذا هو سبل وطرق الترجيح. ولو فرضنا أننا لم نستطع أن نجمع بين الحديثين ولم نستطع أن نرجح، في حينها التوقف، ولا يوجد هذا التوقف. قد يفعله بعض العلماء، لكن مش كل العلماء نجيب حديثين ونتوقف فيه، لا، هذا لم أره ولا أعلمه. فحينها إذا سلم هذا فحينها لا نقول نردهما، لا، وإنما التعبير الصحيح أن نقول أننا نتوقف فيهما. مفهوم يا إخواني؟ طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل في المحاضرة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.